من الشيطان الرجيم مو شيخ جاسم
محمد
انت سجل جيد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثالثة في صفحة 520. كان كلامنا بالنسبة إلى المحرم إذا أراد أن يضع الكحلة. وصل كلامنا أنه في حالة الضرورة، في حالة الضرورة، هل يصح للمحرم أن يضع الكحلة أو لا؟ وإذا صح له فما هو المستند على ذلك؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول: المستند الأول الذي يصح لنا أن نتمسك به لأجل أن يضع المحرم الكحلة وهو محرم ولا تناقش أنه كحل أسود كحل أخضر بقصد لا بقصد، ذاك البحث قد انتهينا منه. نحن نتكلم بعد الفراغ عن إثبات حرمته. أما إذا كان جائزا بعد ما يحتاج علما إلى استثناء وإلى دليل على الجواز. يقول المصنف: عندنا عدة مستندات. المستند الأول هو أن نتمسك بقاعدة ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. هذه القاعدة تقريب الاستدلال بها على مقامنا هو أن الإنسان تارة يكون معذورا عن أداء العمل، عن أداء العمل بسبب أنه هو معذور، فسبب ومصدر العذر هو الله سبحانه وتعالى. مثلا عدم قدرة الإنسان على أداء العمل لكبر سنه مثلا، هذا داخل تحت اختياره لو خارج عن اختياره؟ بلا ريب خارج عن اختياره. فإذا كان خارجا عن اختياره فالله أولى بالعذر. أما إذا كان الإنسان بإمكانه أن يؤدي الصلاة وقوفا ولكن هو الذي أعجز نفسه، فهل يكون معذورا؟ لا يكون معذورا. فإذا هنا نقول في صورة أن يكون الإنسان معذورا في استعمال الكحل وهو محرم، هذا العذر منه لو من الله؟ فإذا كان من الله فالله أولى بالعذر. زين، الآن إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى أولى بالعذر، فهنا لا توجد لا حرمة تكليفية ولا توجد كفارة، يعني لا وضعية ولا تكليفية، لأنه بناء على هذه الضرورة والله أولى بالعذر يكون معذورا. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ إذن هذا هو الدليل الأول والمستند الأول بالنسبة إلى المتضرر يصح له أن يستعمل الكحلة وهو محرم. تفضلوا شيخنا. الله يعذره لأنه لم يكن العذر من الإنسان. موجبت لك مثال أنه كبر سنة بعد، هذا باختيارك لو خارج عن اختيارك. عندنا ملف مستقل شيخنا حول هذه القاعدة، أنا ذكرت لك خلاصتها. هذا الملف موجود عند الشيخ جاسم إذا تريد أخذه من عنده. زين، هذا هو المستند الأول. المستند الثاني، المستند الثاني أخوان، عندنا مجموعة من الروايات. ما تفتحنا الفردة شوي شيخ؟ أنا كيف في هذا خروي معود؟ زين، راح نقرأ المستند الثاني وهو مجموعة من الروايات. المصنف أشار إلى روايتين، ما راح نقرأ السند مباشرة إلى المتني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر، اللي هو الكاهلي، فقال أكتحل إذا أحرمت؟ أكتحل إذا أحرمت؟ قال المعصوم سلام الله تعالى عليه: لا. ولم تكتحل؟ ولم تكتحل؟ شو المعنى هذا شيخ حميد؟
مش سبب الاكتحال، عندك مريض يعني اكتحال مطلقا، يريد يصير الزينة غير الزينة، الفصل
استفصال. لا، جاي يستفصل منه الإمام. الإمام يستفصل منه أنه أنت تريد تكتحل لأي شيء، كمل. قال: إني ضرير، ضرير البصر، وإذا أنا اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرني. قال المعصوم سلام الله تعالى عليه: فاكتحل. قال: فإني أجعل مع الكحل غيره. قال الإمام سلام الله تعالى عليه، الإمام الصادق، قال: وما هو الذي تضعه مع الكحل؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما، فأجعل على كل عين خرقة، وأعصبها بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني، وإذا تركته ضرني. قال: فاصنعه. هسه العصابة مدري شنو، احتمال هذا مخيط، صح لو صحيح؟ مخيط، هذا من جهة، من جهة أخرى أنه يستلزم منه تغطية الرأس، التغطية غير التضليل، التغطية غير التضليل. فيقول لهم أكو محذور ثاني أنه راح أغطي رأسي. فهنا الإمام قال له: مدام أنت مريض ويوجد ضرر إذا لم تضع الهذي فكذلك جائز. هذه يا رواية. الرواية الثانية، الرواية الثانية عن الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة، قال: لا تكتحل. قلت: بسواد ليس فيه طيب. قال: فكرهه من أجل أنه زينة، يعني زينة، وقال: إذا اضطررت إليه، أو إذا اضطرت إليه فلتكتحل. هاتان روايتان من خلالهما يتبين أنه بالنسبة إلى المحرم إذن بإمكانه أن يكتحل إذا كان هناك ضرر، لو ما بإمكانه. هذا يا مستند. المستند الثالث يحتاج إلى مقدمة، المقدمة هي: مرة نلتزم بأن الأدلة الاجتهادية ليست تامة لإثبات الجواز من ناحية استعمال المحرم للكحل وهو محرم. إذا لم تكن الأدلة تامة على ذلك ننتقل للأصل العمل. أما إذا كانت الأدلة الاجتهادية كانت دلالتها دلالة تامة على ماذا؟ على جواز استعمال الكحل بالنسبة إلى المحرم إذا كان هناك ضرر. بعد ننتقل إلى الدليل الفقاهتي لو ما ننتقل؟ واضحة الفكرة؟ فإذن هاي المقدمة نحتاجها. المصنف عبر بتعبير دقيق، قال: ننتقل إلى الدليل الفقاهتي بعد القصور في المقتضي. شنو معنى شيخ حميد بعد القصور في المقتضي؟ يعني الدليل مثلا، الدليل لا يوجد فيه إطلاق، يعني الدليل المجوز لا يوجد فيه إطلاق لمقامنا هسه، لا إطلاق في الدليل لأي سبب كان، لأي سبب كان. إذا كان هناك مثلا تقول: يابا هذا محرم وأدلة الإحرام، وهذا ينافي الإحرام، والإحرام من أجل بعد الأدلة بإطلاقها تشمل المحرم لو ما تشمل. فإذا كانت الأدلة يوجد فيها قصور في المقتضي، ننتقل إلى الدليل الفقاهتي، نشك أنه بالنسبة إلى هذا المحرم هل يحرم عليه استعمال الكحول وهو متضرر مريض مثلا؟ ها؟ شك، وهذا شك في تكليف زائد، وهذا شك في تكليف زائد، وهو مجرى علما، مجرى لأصالة البراءة. إذن يقول المصنف إذا تمت الأدلة الاجتهادية فالحمد لله، وإذا ما تمت الأدلة الاجتهادية فننتقل علما، لكن مع ضميمة هذه المقدمة. نقرأ إخوان. وأما الجواز في حالة الضرورة فلقاعدة ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، مضافا إلى التصريح بذلك في بعض النصوص. انقل يا شيخنا، إذا كان هناك تصريح بعد ليش تنقلنا للدليل الفقاهتي؟ يقول بل يكفينا ها أصل البراءة مطلقا، يقول لا بعد القصور، بعد قصور المقتضي في نفسه. بس أنتم مثل ما لاحظت هو المقتضي قاصر في نفسه لو صريح وتام، الفكرة صارت واضحة؟ زين، بحث جديد تفضل.
واحد بالنسبة للمسيح الدار ومسيح الأخوي ما
نشيوه أي
أي سيد الخوي، هل خالف قواعد الأصولية واستنبط ما تحكم شرعي؟
شلون يعني؟
يعني من يجي يستنبط غير على ضوء قواعد الأصولية؟
أي
اللي عندنا القواعد الأصولية هو استنبط على ضوء هاي القاعدة مالته، يقول يعني خالف القواعد الأصولية؟
بعد موضوع سؤالك أكثر، أنت اللي حكينا به بالطريق، عيد لي أكثر حتى أعرف شنو اللي بدينا.
يعني كاتب يعني قبل السيد قبل شاهدنا السيرة، يعني السيرة مستعملينها قبل السيرة.
هسه اتضع السؤال أخوان، بحث مهم جدا. نسأل سؤال، راجعوا الكتب الأصولية القديمة، مثلا ما قبل الشيخ الأنصاري رحمه الله، ما قبل الشيخ الأنصاري، هل يوجد بحث مفصل حول السيرة؟ سيرة متشرعة وسيرة عقلاء وهاي التفاصيل والتشقيقات الكبيرة والكثيرة والمعمقة، مثل ما أخذنا مثلا بالحلقة الثالثة، كانت قبل الشيخ الأنصاري؟
شاعر ونفرغ عليه
الشيخ الأنصاري. ما الفكرة؟ السؤال صار واضح؟ خل أوضح الجواب لعله يتضح السؤال أكثر. أخوان، الشيخ الأنصاري رحمه الله، هاي مسألة هواي مهمة. الشيخ الأنصاري رحمه الله وجد أن الذين قبله من الفقهاء مثلا كانوا يعتمدون على الإجماع، يعتمدون على الإجماع، ولكنه في كتاب الرسائل فرائد علم الأصول أبطل حجية الإجماع، أبطل حجية الإجماع. الإجماع إذا كان منقول فهو منقول، فهو حال أي خبر، والإجماع المحصل نادر حصوله فمن جهة، والإجماع لا حجية له إلا أن يكون كاشفاً عن الارتكاز المتشرعي. فإذا يتبين أن الإجماع يكون دليلاً في نفسه لو كاشفاً عن الارتكاز، فإذا الإجماع بنفسه ليس دليلاً مستقلاً. زين، والشيخ الأنصاري أبطل الإجماع. زين، من جهة من نراجع الأدلة ونراجع الفتاوى نجد أنها معتمدة على الإجماع، والإجماع تبين أنه ليس حجة، وهذه الفتاوى فتاوى مسلمة، فتاوى مسلمة عند علماء المذهب، ولكن دليلهم كان الإجماع، والإجماع تبين أنه ليس حجة، فإذا بقيت هذه الفتاوى مكشوفة الدليل. واضح؟ فش نسوي له؟
أي؟
فإذا هنا الإجماع كدليل على هذه الفتاوى، إذا هذه الفتاوى أصبحت مكشوفة من ناحية الدليل، يعني لا يوجد دليل تستند عليه. من هنا جاءت فكرة الاعتماد على السيرة، سواء كانت سيرة عقلاء أو كانت سيرة متشرعة، بمعنى أن هذه المسلمات الفقهية مع أنها مسلمات فقهية لكن لا دليل عليها تبين بعد بطلان الإجماع. فلجأ الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري رحمه الله، قووا يا بحث بحث السيرة، إذن لا تناقشنا هواية سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة بتفاصيلها، سيرة العقلاء بتفاصيلها، من أجل أن يجعلوا هناك دليل لهذه الفتاوى المسلمة عند الشيعة. إذن بقيت هذه الفتاوى من دون دليل لو مع دليل؟ فكرة صارت واضحة. شيخ
أبرز الدليل الضمني، أبرز
فكرة واضحة صارت. كذلك السيد الخوئي رحمه الله، السيد الخوئي وجد أن الأدلة، قل ويا التي أجيب مثال حتى يتضح، أن الأدلة التي اعتمدوا عليها في استحباب غسل يوم الجمعة مع أن الأدلة ظاهرة في الوجوب، الأدلة ظاهرة في الوجوب، ولكن فتاوى الأصحاب، فتاوى العلماء بالاستحباب، بالاستحباب لا دليل عليها، لأن الأدلة بمن ظاهرة بالوجوب. إذن من حقنا نسأل اليوم، رجعوا اقروا كتاب الوسائل، اقروا الفتاوى، اقروا الروايات التي دلت على غسل يوم الجمعة، بلا ريب بالقراءة الأولية تنتهي إلى وجوب غسل يوم الجمعة، تنتهي بلا ريب. لكن عندما تأتي إلى فتاوى الأعلام بمن فتواه؟ زين دليلكم ما يساعد، الأدلة التي اعتمدتم عليها لا تساعد للوصول إلى الاستحباب، تساعد للوصول إلى من؟ للوجوب. من هنا ابتدع السيد الخوئي رحمه الله وابتكر قضية الشيوع والذيوب اللي ذكرناها بالأمس مفصلة. فالسيد الخوئي لو كان الدليل على استحباب غسل يوم الجمعة، لو كان الدليل واضحا على الاستحباب، يبتكر لنا هذا الدليل الذي ذكره؟ وإنما السيد الخوئي شو يقول؟ يقول وجدت فتاوى مكشوفة الدليل لا دليل عليها، مثل ما ابتكر الشيخ الأنصاري رحمه الله والاعتماد على السيرة بتفاصيلها بتشقيقاتها، كذلك السيد، يعني مثل ما وجد الشيخ الأنصاري فتاوى مكشوفة الدليل، كذلك السيد الخوئي وجد فتاوى مكشوفة الدليل، مثل ما الشيخ الأنصاري لجأ إلى السيرة، السيد الخوئي لجأ إلى الشيوع والذيوع على التفصيل الذي ذكرناه بالأمس. الفكرة صارت واضحة، يعني الحاجة هي التي ألجأت السيد الخوئي إلى ابتكار دليل. فكرة صارت واضحة. الآن مثلا بالمستقبل، لا تناقشنا هواي، بالمستقبل هم لقينا فتاوى وكانت تعتمد على، طبعا سؤالنا فتاوى مسلمة أطبق عليها العلماء، الآن استحباب غسل يوم الجمعة شنو؟ أكو خلاف بين العلماء أنها مستحب بس لا دليل عليه، الأدلة دلت على الوجوب. لو بالمستقبل، لا تناقشنا هواي، بالمستقبل وجدنا حكما شرعيا مسلما، لكن الدليل الذي اعتمد عليه هذا الحكم الشرعي المسلم تبين مستقبلا بطلانه، شو تقول هاي فتاوى كلها بقيت بلا دليل؟ ها؟ ها شيخنا؟ لعله إبداعك الفكري، إبداعك الأصولي، مثل ما أبدع الشيخ الأنصاري وأبدع السيد الخوئي في إيجاد هذين الدليلين لإيجاد غطاء لهذه الفتاوى علمياً، كذلك أنت في المستقبل سوف تبتكر ماذا؟ دليلاً لكي تغطي هذه الفتاوى علمياً، ما يصير تبقى مكشوفة، معناها هذا إفتاء بلا دليل. ونحن نحرز تدين الفقهاء، ومن أفتى بغير علم فليتبوء. معقولة علماءنا يفتون هكذا؟ إذن لابد أن نجد ماذا؟ أن نجد دليلا يغطي هذه الفتاوى. الفكرة صارت واضحة؟ فإذن كلام السيد الخوي يا أخوان ترى جدا دقيق. الفكرة صارت واضحة شيخ عدنان؟ شلون؟
اللي ذكر السيد الخوي يبقى في خانة الظن، يعني ما يتحول إلى علم وواقع.
لا أنت من حقك، لا بدل سؤالك، بدل سؤالك، قل ما هو الدليل على سيرة العقلاء؟ ما هو الدليل على سيرة المتشرعة؟ ما هو الدليل على ما ذكره السيد الخوئي من الشيع والذيع؟ وهذا يا شيخنا قد تقدم مفصلا فلا نعيد. زين هاي حلوة فلا نعيد، مرات احتمال احنا ما حاكينا ونقول فلا نعيد. زين نأتي إلى بحث جديد بالنسبة إلى المحرم. إذا أراد المحرم أن يخرج الدم، هل يجوز للمحرم إخراج الدم؟ المصنف يقول بلا ريب لا يجوز أن يخرج الدم. نعم، في حالتين. الحالة الأولى قبل شوية تقدمت، حالة الضرورة، حالة الضرورة. الحالة الثانية حالة السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في دبر كل صلاة. المهم عندنا كلام حول نقطتين مهمتين. النقطة الأولى، ما هو الفرق ما بين حالة الضرورة اللي هي الضرر، الضرورة يعني ضرر لو غيره؟
الضرورة عدم انفكار،
يعني الضرورة هي التي ألجأتك إلى، هي التي ألجأتك إلى من؟ إلى الكحل. الضرورة يعني ضرر، يعني ضرر، يعني إذا هو بعد مقرن الرواية يقول له أتضرر إذا ما خليت الكحول، أتضرر إذا ما خليت ال... صح أو مصحيح؟ إذن هاي حالة الضرر،
يعني مو عن الضرر
صبر. فما هو الفرق ما بين حالة الضرر وحالة الحرج؟ مرة الإنسان يكون حرجا عليه وتتمسك بقاعدة الحرج، ومرة تتمسك بقاعدة الضرر. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومرة يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا ضرر، أشو مرة تتمسك بقاعدة الضرر، مرة تتمسك بمن؟ بقاعدة الحرج. هذا واجب بيتي عليكم. لا عندنا ملف بها السيد الشيخ جاسم، أخذنا هذا عندنا ملف به، بس باعتبار أن المقام يستدعي أن نذكر الفرق ما بين الضرر وما بين الحرج. الفكرة صارت واضحة. الآن نأتي إلى المسألة الأخرى، وهي لماذا نقدم حالات الضرر وحالات الحرج على الحالة الطبيعية؟ ببيان آخر، أن حكمك الأولي هو وجوب الصلاة قياما، هذا هو الحكم الأولي. ولكن الإنسان لأنه كان مريضا، لأنه كان مريضا، في هذه الحالة يجوز له أن يصلي من جلوسه. فهنا ماذا تقول؟ لا تقول لي هذا ضرر لو حرج، إذا راح تشيل بعد راح تنحل المشكلة. هنا أدلة الحرج، أدلة الضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، فتكون إما موسعة لموضوعها أو مضيقة لموضوعها. الحكم الأولي عليك أنت يا أيها المحرم، حرام عليك أن تفتحل بالكحل الأسود مثلا، هذا مو حكمك الأولي، لكن من جاك دليل الضرر إيش قال لك؟ جاز لك. معناها شنو؟ معناها أدلة الضرر بالنسبة إلى زيد المريض، أدلة الضرر أصبحت حاكمة على الأدلة الأولية وضيقت الحكم بالحرمة، فإذا أصبح الحرام على غير الإنسان المريض فقط، أما الإنسان المريض خرج من تحت دائرة الحرمة. كذلك بالنسبة إلى أدلة الحرج، زين بعد هو الكلام يجر الكلام، وكذلك أدلة العسر. إذن صار عندنا ثلاث عناوين: عسر، حرج، ضرر. ما هو الفرق بينهم؟ بعد أن هذا الواجب عليه. زين الآن نأتي إلى إخراج الدم. المصنف يقول الحكم الأولي لا يجوز إخراج الدم إلا في موردين: في مورد الضرر وفي مورد السواك. من المعلوم يا أخوان أنه بالنسبة إلى قراءة بعض الروايات التي ذكرها المصنف، ذكر أن قطع الشعر حرام وإخراج الدم ماذا كذلك حرام، اللي هي صحيحة ماذا؟ صحيحة معاوية. شوية روحوا لي الكتاب أخوان. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه، قال بأظافيره ما لم يدمي أو يقطع الشعر. إذن قطع الشعر بلا ريب الله ما له علاقة بمن؟ زين هنا الإمام إيش قال له؟ قال له لا يقطع شعره ولا يخرج ماذا؟ إذن بوحدة السياق مثل ما قطع الشعر يكون حراما، إذن إخراج الدم ماذا يكون؟ يكون كذلك حراما. سؤال والجواب عليكم: هل لكلمة يحك لها دخل في إثبات الحرمة؟ لو الحرمة ثابتة بقطع النظر عن الحكي ما له علاقة، وإنما لعله طريق من طرق إخراج الدم هو ماذا؟ هو أن يحك رأسه. أو زين هنا كذلك عندما نقرأ الرواية التي بعدها صحيحة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك، قال نعم يعني يصح له ولكن لا يدمي. ولكن لا يدمي، كلمة لا يدمي خلوا لتحت خط. هسه الحرمة بعد صارت ثابتة لا مو ثابتة بهاتين الروايتين؟ نقرأ شوية من البداية. قال أما حرمة إخراج الدم في الجملة، ليش قال في الجملة؟ يعني قبل التحقيق، وراح يجي عندنا السواك ويجي عندنا الاستثناء ويجي عندنا حالة الضرر ويجي عندنا. الآن في الجملة على مستوى الموجب الجزئية إخراج الدم يكون حراما. زين يقول من الكتاب: وأما إخراج الدم لحالة الضرورة وأما الجواز للضرورة فلقاعدة العذر المتقدمة. واضح حالة الضرر، والضرر مو الإنسان أوقع نفسه في الضرر، وإنما لكبر سنه مثلا أو لحاجته لمرض. مضافا إلى بعض النصوص الخاصة الواردة في باب الحجامة والدمل والجرب. إذن هذه أدلة دلت على جواز إخراج الدم لأنه ضرورة. زين إذن خلصنا، إذن حالة الضرورة جائز، هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني: وأما استثناء حالة السواك، حالة السواك فلصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قلت المحرم يستاك، قال نعم ماكو مشكلة. قلت فإن أدمى، فإن أدمى يستاك، استفهام، فإن أدمى يعني هل يستاك؟ قال الإمام نعم هو من السنة، يعني جاز له إخراج ماذا؟ إخراج الدم، لأن السواك من السنة. احسنت من قال تعال بين من وبين
نعم لا يدني نعم لا يدني
زين مدام سيد نعمه قال تعارف حل يعني. يا هي ظاهرة في الوجود لو ظاهرة في الحرقة لا يدمي ظاهرة في الحرقة اي
والله
جوزك نحن 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 أصولي نحن نحن الفقه إلى الآن تام جمع هم صحيح عرفي بعد كمل لي أصوليا روح للعلم الأصول
يكمل على
لا
يكمل على
الله
اي اصل احسن كلامك صحيح بس رتب اصوليا قل عندنا قاعده اصوليه في علم الاصول كلما اجتمع نص وصريح مع ظاهر نؤول الظاهر بقرينه الصريح الان السؤال عليكم لا يدمي اللي هو بالروايه الاولى والإمام ناقة قال نعم يستاك نعم يستاك أليس صريحة في الجواز ولا يدمي في صحيحة في صحيحة الحلبي ظاهرة في الحرمة فإذا بقرينة الصريح نؤول الظهور ونتنزل من الحرمة إلى الكراهة إذا صار الاستياك مع إخراج الدم شو يكون حرام لو مكروه يكون مكروه عاشقنا الفكرة واضحة صارت يقول وأما استثناء هذه أقرناها البحث الجديد والمانع الجديد هو ماذا من محرمات الإحرام هو الفسوق خلينا نروح للغة شوية ما هو المراد من الفسوق لغة لغة الفاسق هو الفاجر والخارج عن طريق الحق والعاصي لأمر الله تعالى روحوا شوية للغة ما هو تعريف الفاجر لغة ما هو تعريف الفاجر الفاجر مأخوذ من انفجار العين من انفجار العين منقول انفجرت العين يعني هذا داخل ضمن المألوف انفجار العين لو خارج المألوف واضح انفجر البركان خارج المألوف فإذا الفاسق هو الفاجر يعني ما سار على خلاف المألوف والفاسق هو الذي انفصل عن قشره والذي خرج عن الطاعة والمستمر في ضلاله اصطلاحا هذا كله لغة الفسوق اصطلاحا هو الكذب والسباب والمفاخرة في الحج بالنسبة إلى الكذب بعد واضح الكذب واضح السباب سب فلان فلانا شنو السباب أحسن مو السباب هذا العرف مالتنا يجيش من أبوك لا لا وإنما ذكر يعني الغمز في الآخر واضح هذا السباب والمفاخرة والمفاخرة شنو المفاخرة تذكر مناقبك وتنفي مناقب الغير هاي مفاخرة واضح فإذا الكذب ما هو الفسوق مصادقه الكذب بتعبير أدق مفهوم الفسوق ما الذي يدخل في مفهوم الفسوق الكذب السباب المفاخرة الآن نريد نبحث الفسوق احنا شنو مختلفين في حرمة الفسوق ها الفسوق بلا ريب حرام سواء كان في الحج أو كان في غير الحج لكن الفسوق في الحج يكون آكد ليش؟ لأن أنت محرم يعني بتعبير الأدب توجد حرمتان عليك يا أيها المحرم حرمة الفسوق المطلق وحرمة الفسوق لأنك محرم، أو تقدر تسميها تأكيد، تأكيد للحرمة. زين، الآن لابد أن نأتي إلى المستند على حرمة الفسوق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بعد واضح، ولا فسوق. زين، فاعل فرض من هو؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج انت جاي تحكي جعل او جاي تحكي مجعول؟
الله عز وجل
شرع
الاحكام
اوجب علينا، زين، هو المجعول. اذا انت فرضت على نفسك الحج لانك اصبحت مستطيعا، اذا ما دام اصبحت مستطيعا اي لا رفث لا فسوق لا جدال في الحج. زين، الفسوق والجدال والمدري شنو بالحج موجود ولا ما موجود؟
موجود.
نعم، موجود ولا ما موجود؟ يقع لو ما يقع؟
يقع.
إذن هذه اللام لام نافية ولا ناهية؟ نعم، ناهية. زين، ليش ما قلنا فيه؟
ما تقدر
صعب
هذا موجود النافي. ناهي. سين نسيش نقرأ نافي ولا ناهي؟
نافي.
إيه قصدك نافية لجنس الفسوق، بس هو بالحج موجود أو ما موجود؟ إذا مو نافي. صحيح ولا مو صحيح؟ مثلا تقول لا فرد في المسجد، يعني تنفي وجود اي فرد في المسجد، يقولون هاي لا نافية، يعني نفت وجود احد في المسجد. اذا هذه اللام لام نافية معناها بالحج، ما دام انت محرم ماكو. لو الله نهانا عن ايقاع الفسوق نهانا، اذا هذا النهي نهي تكليفي، يعني هذه اللام لا ناهية وليست نافية.
فلا تقل لهم ما شئت.
هسه تجيب لي أمثلة. إذن هذه الآية استدل بها على ماذا؟ استدل بها على حرمة. زين، ولكن من حقنا أن نسأل أنه القدر، شوية أصبر وياي، القدر المتيقن من الفسوق هو الكذب. القدر المتيقن من الفسوق هو الكذب، ولكن من حقنا أن نسأل الكذب مطلقا؟ لو الكذب على الله وعلى رسوله هو الذي يكون حراما، يعني أنت ما تريد تروح الباب الصيام، الباب الصيام قالوا الكذب مطلقا يكون حراما؟ لو فقط الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أهل البيت، لا يحتاج لها إلى تدقيق، إرادة تحقيق، يعني أريد نبين أنه ما يدخل في يعني ما يدخل في مفهوم الفسوق الكذب المطلق، لو الكذب المقيد. إذن هاي تحتاج علما، تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تدقيق. هذه من جهة. من جهة أخرى أنه المفاخرة داخلة في مفهوم الفسق لو ما داخلة، هاي هم تحتاج إلى تحقيق، خلوه إلى غد إن شاء الله تعالى. وإحنا ترى ما طبقنا العبارة لأن الوقت خلص. اللهم صل على محمد.